الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي استئناف موسم الحج مجددا أمام عشاق بيت الله الحرام من إيران والدول الإسلامية الأخرى بعد سنتين منعه بشرى إلهية عظيمة. ولدى استقباله جمعا من المسؤولين على شؤون الحج، عرب سماحته عن أمله بأن تتم الرحلة إلى الديار المقدسة بشكل جيد. كما أكد سماحة القائد على الوحدة الإسلامية وضرورة تعايش الشيعة والسنة، مشيرا إلى أن الإمام الخميني رضوان الله عليه أكد على ضرورة إقامة الصلاة في المسجد لتثبيت الاتحاد بين المسلمين. ردا على السلوك غير القانوني والتقارير السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وضع إجراءات على جدول الأعمال. وقالت المنظمة الإيرانية أنها أصدرت الأوامر بفصل كاميرتي المراقبة في أحد المراكز النووية في إيران، مضيفة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقدر تعاون إيران الواسع وقد اعتبرته واجبا. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن الغرب أثبت أنه لا يبحث عن الحقيقة في الملف النووي الإيراني. ولفت وحيد جلالزاد إلى أن البرلمان سيطالب الحكومة بتنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر والخروج من البروتوكول الإضافي الملحق، مؤكدا أنه في حال أصدر مجلس حكام الوكالة الذرية قرارا ضد إيران سنعيد النظر في المفاوضات النووية. حذر قائد القوات البرية للجيش الإيراني من مغبة ارتكاب الاحتلال الصهيوني أي اعتداء على إيران، متوعدا بتسوية حيفا والأراضي المحتلة بالأرض في حال إقدام الصهاينة على أي حماقة. وشدد العميد كيومرث حيدري أن المدن التي يسيطر عليها الكيان الغاصب تحت مرمى الطائرات المسيرة وصواريخ الجيش، مضيفا أن جميع الوحدات يتم تزويدها حاليا بأسلحة ذكية بعيدة المدى. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني. وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن المستوطنين اقتحموا الحرم القدسي من جهة باب المغاربة، مشيرة إلى قيامهم بجولات استفزازية وطقوس تلمودية. إلى ذلك شنت وحدات الأمن الصهيوني حملة مداهمات وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 14 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم لجهة غير معلومة. أكد تقرير أممي على أن استمرار الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان وراء التوتر وإطالة أمد النزاع في المنطقة، الأمر الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة. واعتبر التقرير أن التهجير القسري وعمال الهدم وبناء المستوطنات وعنف المستوطنين والحصار المفروض على قطاع غزة عوامل تؤدي إلى استمرار العنف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قواتها مدينة سيفاتو كورسك بجمهورية دونيتسك من القوات الأوكرانية. وأكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شوغو تحرير جزء كبير من إقليمي دونيتسك ولوغانسك على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي والتي تشمل العديد من البلدات، موضحا أن إجمالي الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية فاق 6000. أشار كاميل جراند مساعد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو إلى أن الحلف لا يخطط لتقديم ضمانات لروسيا حول عدم نشر أسلحة نووية على أرض السويد وفنلندا في حال انضمامهما إلى الحلف. وقال جراند: لست متأكدا من أن الأمر يستحق تقديم أي ضمانات لروسيا حول استراتيجية العسكرية في هذه المنطقة، لافتا إلى عدم وجود أي محادثات حتى الآن تتعلق بنشر هذا النوع من الأسلحة. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 8 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 8 من ذي القعدة عام 379 للهجرة توفي عالم النجوم والرياضيات الإيراني أبو حامد أحمد بن محمد الأسطرلابي الصاغاني، وقد ولد الصاغاني في خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية هاجر إلى بغداد ودرس في مدارسها علوم الرياضيات والهندسة والهيئة والنجوم، وقد تمكن من صناعة الأسترلاب وعدسات وآلات الرصد وأدخل عليها تعديلات كبيرة، وقام بتشييد مرصد فلكي في بغداد لمتابعة وحساب حركة النجوم والكواكب. ومن أبرز مؤلفات الصاغاني كتاب حول الأسترلاب. في 8 من حزيران يونيو عام 1992 ميلادي، قام العملاء من عناصر المخابرات الصهيونية الموساد بتنفيذ مخطط اغتيال المجاهد الفلسطيني عاطف بسيسو، وذلك أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس. ورغم تأكيد الأوساط الدولية تورط الموساد بالجريمة، إلا أن الكيان الصهيوني تنصل ورفض تبنيه للمسؤولية. وبعد 7 سنوات، أي في آذار مارس عام 1999، اعترفت الشرطة الفرنسية بتنفيذ الموساد جريمة اغتيال المجاهد عاطف بسيسو. وأخيرا وفي 8 حزيران يونيو عام 1855 ميلادي، ضرب زلزال عنيف مدينة لسبون عاصمة البرتغال، وقد تسبب الزلزال باندلاع نيران مهيبة في المدينة أودت بحياة 40,000 شخص تقريبا، وأدت لاحتراق أكثر من نصف المنازل والمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن غرق 2,000 باخرة وقارب كانت راسية في ميناء مدينة لسبون. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على كرم المتابعة.
أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، ويتيم الأهل ومن هاجر وأسير الدين المهموم، يشملهم عفوك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك.
أوصيت عبادك بالبر بالصدقة وزكاة الفطر، ينفقها القادر تزكية للنفس للنفس وحبا في الخير وسبيلا يسبغ رضوانك. كي ننفق سرا، لا نرجو فخرا أو شكرا، فأعنا كي ننفق سرا، لا نرجو فخرا أو شكرا، حتى نبذلها خالصة، وكفى برضاك لنا أجرا، حتى نبذلها خالصة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: إسقاط تمديد قانون الطوارئ، ماذا في التداعيات؟ وسنبقى في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحبة عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها ننتقل معكم مستمعينا الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح عبر الهاتف. وسنخصص نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا واحة الصبار، عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى النهاية لهذا البرنامج مستمعينا الأكارم، ندعوكم في البداية للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء كريم، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الفقرة. نفذ اتحاد المعلمين العاملين بالأونروا في لبنان اعتصاما أمام مقر الوكالة الرئيس في العاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بتثبيتهم واستمرار مشروع الدعم النفسي، وهدد المعتصمون بالتصعيد وإغلاق مكاتب الأونروا في حال عدم استجابتها لمطالبهم خلال العام. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رايا فرحات.
لإنقاذ حقوقهم من حبل مشنقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اعتصم اتحاد المعلمين في لبنان أمام المكتب الرئيسي للوكالة في العاصمة بيروت احتجاجا على القرارات التي تهدد مستقبلهم المهني وحياتهم المعيشية.
حان الوقت اليوم قبل بكرة لتثبيت دار المعلمين والروسترات الليل الحق بالتثبيت، وبكفي هدر وبكفي استهتار بمستقبل هؤلاء معلمون أكفاء ومعلمون الجميع يشهد لهم بالكفاءة. 37 من دار المعلمين هذا وعد علينا بال 2022-23 لو بدها تسكر كل مؤسسات الأونروا بدها تثبته، لو بال 2022-23 بدهم يتثبتوا ما عاد نصبر على هيك ظلم.
بسلة مطالب محقة جاءوا إلى هنا معلنين عن حرب النقابية على إدارة الوكالة الدولية.
بمعاييرهم هن لازم امتحان ولازم مقابلة، فإحنا اجتزنا هذا كله، فهلأ صار دورهم هن يوفوا بوعودهم والتزاماتهم معنا. يعني صار لها سنين، ما لا سنة ولا سنتين، خمسة وستة على نفس الحالة، والإدارة بس هم توفر يعني على حالة من حسابنا نحن.
خصم العطل ما كان من قبل، بالسنتين وجاي صاروا أي عطلة بنعطلها إن كانت رسمية أو غير رسمية عم تنخصم علينا، وهذا كمان عم بيؤدي لوضع إنه مزري، لأن خصوصا إنه البعض منا مستأجر بيوت، فكيف بدي أمن حياته؟
التصعيد وارد يحدده مدى استجابة الأونروا مع مطالب المعلمين بالتثبيت واستمرار مشروع الدعم النفسي وبرنامج معلمي الدعم وصرف بدل الإيجار لموظفي مخيم نهر البارد.
هذه المطالب جئنا إلى هنا لتحقيقها، ولن نخرج من الشارع إلا بتحقيق كامل السلة المطلبية،
للحفاظ على الأماكن الشواغر الموجودة وتعبئتها من الرسترات حصرا، أوكي، وبنطالب بإعادة فتح باب التثبيت، وعندنا عدة مطالب من ضمنها كمان روستر مادة الدين وروستر مادة الكمبيوتر.
مطالب تصب كلها في خانة الأمان الوظيفي الذي يفقده معلمو الأونروا بكل فئاتهم بسبب قرارات الإدارة المشحفة بحقهم.
المساس بحقوق الكادر التعليمي مرفوض تماما يؤكد هؤلاء، والتحرك ضد قرارات الأونروا مستمر حتى استرجاع الحقوق كاملة، حقوق يشدد المعلمون على أنها ليست للمساومة أو التفريط.
نشكر الزميلة رايا فرحات على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع محمود الحنفي المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، نستمع معا.
سيد محمود، نتحدث اليوم عن مطالب يراها المعلمون مشروعة أمام الأوضاع التي تمر بها المخيمات الفلسطينية وما تمر به أيضا وكالة الغوث الأونروا. ما تعقيبكم على ما يجري من تصعيد تدريجي؟
احتجاج أو الاعتصام اليوم يأتي في ظل يعني انتهاء العام الدراسي والاستعداد لعام دراسي مقبل، حيث أن الأونروا مع بداية مع نهاية كل عام وتحضير لبداية كل عام جديد تتخذ سلسلة إجراءات يعني يراها المعلمون ونراها نحن أنها غير محقة وغير منصفة ولا تتناسب والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها لبنان عامة ولاجئه بشكل خاص. لذلك هذا الاعتصام اليوم هو اعتصام تذكيري لإدارة الأونروا بضرورة اتخاذ إجراءات عادلة ومنصفة باتجاه وباتجاه آخر، أن تكون واقعية ولا أن تلقي اللوم ومعالجة الحلول على حساب الكادر التعليمي الفلسطيني في لبنان.
طيب سيد محمود، هل تتوقعون أن تستجيب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لهذه المطالب؟
نعم، الاعتصام اليوم منظمه اتحاد المعلمين، يعني هو إطار نقابي، ويفترض أن الأونروا تدرك أن هذا الاعتصام ليس لمجموعة معلمين أو يعني حالات منفردة، بل هو يمثل قطاع المعلمين. أعتقد أن الاتحاد حقق إنجاز جيد في الفترات السابقة، وأعتقد أن الاعتصامات بهذا الشكل الحضاري لآت المعلمين والمعلمات أعتقد نعم سيأتي أكله، لأنه مضى حق وراءه مطالب، وهذه الاعتصامات هي جزء من حراك محترم وحضاري يعبر عن احتياج بطريقة سلمية يعني راقية.
سيد محمود، هذا الحراك ليس جديدا وهذه الاعتصامات أيضا ليست جديدة، كيف كان الرد سابقا من وكالة الغوث الأونروا؟
نعم، حقيقة يعني في مجموعة من الإنجازات بهذا الخصوص حصلت ولم يستكمل المشهد بشكل كامل، من أجل ذلك كان هذا الاحتجاج. الأونروا تسير على ثلاث مسارات. المسار الأول هي يعني تضع السياسة التعليمية، تستند في ذلك إلى ما تراه هي أن الظروف المالية والموازنة المقدرة تتناسب مع هذه الخطة، هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية هي تنظر وتراقب الأداء الفلسطيني بشكل عام وأداء النقابات بشكل خاص وتتخذ السياسة وفق ذلك. المسألة الثالثة مرتبطة يعني بما يعني بالجهات الرسمية الفلسطينية والمرجعيات الفلسطينية، ترى هل يعني هل هذه السياسة يعني يمكن أن يتم الاعتراض عليها أم لا؟ أعتقد أن الأورو في الإطار الأول يعني ستخسر كثيرا، لأن هذا إطار كما قلنا نقابي. والمسألة الثانية، لبنان يعيش ظروف غاية الصعوبة وغاية الثقة والحساسية اقتصاديا واجتماعيا، والأورو هي معنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين بشكل عام والطبقة المثقفة في شعب الفلسطيني المعلنين بشكل خاص. على المستوى الرسمي الفلسطيني، أقصد الجهات الرسمية السياسية والفصائلية، أعتقد أنه لا يمكن لجهة من الجهات إلا أن تتضامن مع الحراك المطلبي للكادر التعليمي الفلسطيني في لبنان.
محمود الحنفي المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، كنت معنا عبر الهاتف من صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع محمود الحنفي المدير التنفيذي للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الأحبة، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا شيماء كريم ورايا فرحات وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول أيضا للمدير التنفيذي للمنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان الأستاذ محمود الحنفي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وانا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، واحكي لك صبر يا عين، احكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
التحية موصولة لحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأنتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم. إسقاط تمديد قانون الطوارئ، ماذا في التداعيات؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية: ما الأبعاد التي يحملها قانون الطوارئ في الضفة الغربية؟ لماذا استثنت القدس من هذا القانون وفرض على الضفة والقطاع؟ تداعيات سقوط هذا القانون على المستوطنين وحكومة بينت؟ إذن إسقاط تمديد قانون الطوارئ وماذا في التداعيات، محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. فشل الائتلاف الحكومي في الكيان بتمرير قانون أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية المحتلة خلال التصويت عليه في الكنيسة. وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن 58 عضوا صوتوا ضد القرار مقابل 52 صوتوا لصالحه. أوضحت الصحيفة العبرية أن فشل تمرير القانون الذي يقضي بسريان قوانين الاحتلال في الضفة جاء نتيجة رفض أحزاب اليمين في المعارضة دعمه. هذا واعتبر موقع والا العبري أن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنت اقتربت مرة أخرى من نهايتها بعد الهزيمة الساحقة في التصويت على تطبيق القانون الجنائي في الضفة أو ما يعرف في قانون الضفة. وبحسب الموقع فإن ما جرى هو أكبر ضربة للائتلاف منذ انشقاق عضو الكنيسة عتيد سليمان وأول مواجهة حقيقية مع تبعات انشقاقها. وتابع الموقع موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت ووزير خارجيته مصممان على طرح القانون للتصويت وحتى يتم تمريره والعودة إلى روتين العمل المعتاد. قراءة فشل تمرير قانون الطوارئ في الضفة على مستوى كنيسة الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
على طريق التفكك تتجه حكومة بينت بعد فشلها في تمرير إقرار القانون الإسرائيلي العنصري على الضفة الغربية وتعيين ماتان كهانا وزيرا للأديان، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانشقاقات في الائتلاف الحكومي. فالوزير الإسرائيلي جدعون ساعر الذي طرح القانون يدرس اليوم خياراته وسط أنباء عن اتصالات له مع الليكود لتشكيل حكومة أخرى، وأعضاء يمين شاكيد وقرة وأرباخ باتوا أقرب إلى مغادرة الائتلاف نحو هذه الحكومة. ثلاثة من أعضاء الائتلاف الحكومي صوتوا ضد القانون، ما يفتح الباب أمام صراعات داخل الأحزاب لحسم مستقبلهم بدعوتهم إلى الاستقالة أو طردهم منها والإعلان عنهم كمنشقين. ورغم الثقة التي أبداها اليوم بينت ووزير خارجيته لابيد في تجاوز الأزمة الحالية والعودة إلى تمرير القوانين، إلا أن الحكومة باتت في مسار فقدان السيطرة على أعضائها، ما يفرض سقوطا قريبا لها. السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة القريبة تنحصر في تمرير مقترح حجب الثقة عن الحكومة، ما يعني تشكيل حكومة أخرى الأرجح أن تكون برئاسة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، أو إقرار قانون حل الكنيسة والتوجه نحو انتخابات خامسة في غضون 3 أعوام لن تفرز استقرارا سياسيا. فاستطلاعات الرأي تظهر عدم قدرة نتنياهو على تشكيل كتلة من 61 صوتا كقاعدة لائتلاف حكومي. حالة عدم الاستقرار في كيان الاحتلال هذه توسع حالة الاستقطاب الحاد في المشهد الإسرائيلي الذي بات يهيمن عليه العنف الكلامي واستخدام مصالحات الخيانة والخداع والكذب، فيما زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تم تأجيلها إلى شهر آب القادم ستبقى رهن تطورات الأزمة السياسية في كيان الاحتلال.
نشكر جزيل الشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. نعود وتساؤلات البرنامج. ما الأبعاد التي يحملها قانون الطوارئ في الضفة الغربية؟ لماذا استثنيت القدس من هذا القانون وفرض على الضفة والقطاع؟ وما تداعيات سقوط هذا القانون على المستوطنين وحكومة بنت؟ إذن إسقاط تمديد قانون الطوارئ، ماذا في التداعيات؟ محورنا في هذا البرنامج. وعن فشل تمرير قانون الطوارئ أو فشل حكومة الاحتلال في تمرير هذا القانون في الضفة، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح. أرحب بك أستاذ محمد في لقائنا لهذا اليوم، أهلا بكم سيدي الكريم.
حياكم الله.
قانون أنظمة الطوارئ في الضفة أقره وزير الحرب موشي ديان بعد احتلال الضفة الغربية عام 67 من القرن الماضي، خلفية إقرار هذا القانون ماذا في خلفياته ولماذا أقر بالأصل؟
هذا القانون خلفيته خلفية قانونية، خلفية أمنية، خلفية سياسية، لأنه الضفة الغربية الآن ليست تحت السيادة الإسرائيلية بالكامل، لذلك الاستيطان لا شرعية له في شكل أو بعنه، لا سيادة له ولا شرعية له في وجوده في الضفة الغربية. لكن حتى تستطيع إسرائيل أن تشرع هذه المسألة أن توجد قانون استثنائي يعني للتعامل فيه أو للتمييز بين الفلسطيني وبين الإسرائيلي في الضفة الغربية، كان يجب أن يصدر القانون، بمعنى أن القانون يعني في تمييز عنصري، هذا القانون تم القانون هذا ويجي في الضفة الغربية قانون عسكري، يبقى الفلسطيني تحت قانون عسكري ويبقى الفلسطيني تحت قانون المدني الإسرائيلي. لذلك كل ما ينطبق يعني هذا القانون يصبح المواطن الإسرائيلي مواطن رسمي في الدولة وإن كان خارج ذات الدولة اليهودية. ويبقى الفلسطيني تحت القانون العسكري قانون الطوارئ يحكم بقانون الطوارئ. الآن هذا يعني هذا هو المخرج القانوني والسياسي للتعامل مع هذا الخروج عن القانون، أو وحتى لا يصبح اليهودي خارج يعني القانون الإسرائيلي سواء القانون الجنائي أو القانون أو السياسي بحد ذاته، يعني أن يصبح مواطن يشارك في كل ما يتفرض عليه في الدولة كأنه مواطن داخل دولة الاحتلال. الآن بهذا القانون وعدم والقانون كان بيتم تجديده في القائم طول 5 سنوات، وهذا القانون لم يكن السابق عليه أي خلاف حتى بين المعارضة وبين الحكومة، لكن ما يظهر الآن من هذا الاستخدام أو عدم التوافق الوطني داخل الكيان الصهيوني وتردي الحالة الأمنية الحالة السياسية وانفلات العقد الاجتماعي داخل الكيان والتغلب المصالح الحزبية وهذا الصراع داخل ما بين اليمين وبين اليسار والعلمان داخل الكيان أبرز هذا الخطر في داخل في فن القانون.
نعم
الآن تحت قانون يعتبر هون أساسي للدولة يطبق على جزء كبير على اليهود بخارج سياسة الدولة الإسرائيلية. لذلك طبيعي له تداعيات كبيرة جدا سواء سياسية أو قضائية، ولهذا يتم استخدامه الآن لإسقاط الحكومة اللي هو أكبر ورقة ممكن يتم إسقاط الحكومة فيها.
لنتحدث عن هذه التداعيات بشكل أكثر أستاذ محمد خليل، يعني ما تداعيات سقوط هذا القانون بالكنيسة على المستوطنين في الضفة الغربية وبالتالي ردة الفعل المتوقعة في هذا الإطار برأيكم؟
يعني هو المستغرب أنه المستوطنون يعني أسقط القانون أسقطوا لأهداف شخصية، أهداف طبيب أسقط حكومة فلسطين ورجع اليمين إلى الحكومة، وهذه قضية يعني ليست سهلة يعني مفرقة عجيبة تحدث داخل الكيان الصهيوني. هم مدركين مدى خطورته هذا القانون، يعني كما قلت أساسا أولا يميز يعني يصبح الإسرائيلي الآن اليهودي داخل الضفة الغربية كأنه خارج القانون، لا يمكن ملاحقته قضائيا وقانونيا، يعني لو ارتكب جريمة لا يمكن محاكمته، يصبح أصلا فلسطيني داخل لا يمكن تطبيق عليه القانون العسكري، وكل ما هو وكل فلسطيني موجود داخل إسرائيل أصلا يصبح وضعه غير قانوني ويعني وغير مبرر دوليا ولا قانونيا امام المحاكم الدوليه ومقر الدولي العام. ثانيا انه حتى لا يمكن ان يمارس اليهودي مجلس المستوطنات اي مهنه، لا يمكن ان مثلا محمد الشرقي ان يكون مواطن داخل الدوله، اصبح هو غير مواطن، كثير من الحقوق يجب ان تسقط عنه. لا يمكن ان يشارك في الانتخابات، يمكن ان يشارك في المؤسسات المشكلة العامه، لا يمكن ان يشارك في اي نشاط سياسي داخل الكيان. هذا القانون يعني ولا يمكن كما قلت، ولا يمكن ايضا ان يعاقب بالقلب، يمكن اي لاي يرتكب اي جريمه داخل الكيان ويهرب الى الضفه الغربيه يمكن ملاحقته ومعاقبته جنائيا او اخضاع المحاكم الاسرائيليه. في هذا القانون انفلت كل الامور واصبح في حاله من لا شيء قانونيه داخل الكيان، يعني تشريع للجريمه من الجريمه الاسرائيليه داخل خارج الكيان وداخل الكيان، لا يمكن ملاحقته او محاكمته اذا خرج من الكيان الاسرائيلي او حتى محاكمته على القانون المدني داخل اسرائيل، لان هو خارج يعتبر غير مواطن داخل الكيان الاسرائيلي. يعني لم تحدث داخل يعني تاريخ الاحتلال من هذا من سنة القانون من 70 حتى أنا نحدث هذا الوضع لا قانوني في هذه المسألة.
يعني ولماذا الاحتلال استثنى القدس من هذا القانون وهو الذي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة؟
القدس تعتبر ضمن السيادة، يعني هذا القدس بعد قرار الأمريكان تعتبر سيادة عليه، لإسرائيل سيادة عليه بغض النظر عن ما يحدث في القدس من عدم القدرة على السيطرة وامتلاك الأرض الأمنية، لكن بالقانون أنه القدس تحت السيادة الإسرائيلية مستثناة كلية من قانون الضفة الغربية، لأنه تعتبر القدس ليس جزء من الضفة بس هو جزء من دولة الاحتلال، فصل بعد الصراف الأمريكان بعض الدول المالية للإسرائيل. لذلك هو هذا قانون يستثنى القدس من المسألة، ليس مثلا القدس مثلا لا علاقة بالعاصمة كسيادة وليس جزء من الضفة الغربية.
نعم. هل إسقاط هذا القانون سيدي الكريم يعني يعكس أزمة حقيقة، رئيسة أزمة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت، ويحدد مصيره في المرحلة المقبلة برأيكم؟
نعم بكل تأكيد، وإن لم يقف الحكومة بين القانون لكن الحكومة تصبح مشلولة، لأن أي حكومة لا توقيع في الستة أي قانون.
نعم.
ولا أن تشرع أي قانون ولا أن تجمع أن تقدم أي مشروع، سواء مثلا في مشروع الموازنة للدولة لا تستطيع أن تنفذ القانون باسم قوية سوف تستخدمها المعارضة لإسقاط الحكومة. لذلك هذا القانون هو خواص كبيرة جدا، يعني تستغل المعارضة كلها بكل أطيافها لإسقاط الحكومة. قد لا تسقط الآن لكن الحكومة سوف تصبح عاجزة ولن تستطيع أن تمارس إلا المسائل الأمنية فيما يتعلق يعني بقرار الحرب على قطاع غزة أو على الشمال أو على جنوب لبنان أو باتجاه سوريا.
نعم.
هذا ما يمكن أن تمارسه الحكومة الآن.
نعم.
غير ذلك لا تملك أي أكثرية لتحكم أي قانون.
هذا ما تعودنا عليه يعني من قبل الكيان الاحتلال، أنه يصدر أزمته إلى الخارج وربما الدخول في مغامرة حرب مثلا. أنت ماذا تعتقد كيف سيتصرف نفتالي بنت؟ أي الاحتمالات تكون أكثر؟
وأنا أعتقد أنه الأمر مبكر الحديث عن إسقاط الحكومة، لأن شوف هناك في خلاف مع بعض الإسقاط. يعني هناك في حتى في معارضة خوف من إزاء الانتخابات، لأنه في الانتخابات نتائج كل الانتخابات الطبيعية التي يعني صدرت حديثا لا تعطي اليمين القضاء في حكومة كلما دون 60 مقعد. لذلك هناك في مغامرة وهم يخشون المغامرة إدخال الكيان في يعني في فوضى كما حدث سابقا 4 مرات في الانتخابات دون القدرة على تشكيل حكومة قوية.
نعم.
وشكل هذا الحكومة المشوهة وهم يخشون من ذلك، لذلك هم يسعون إلى احتمال آخر، احتمال يعني احداث انشقاق عضو أو اثنين من اليمين الإسرائيلي من داخل الائتلاف لتشكيل حكومة حاجب الثقة عن الحكومة الموجودة وتشكيل حكومة يعني بخيارات ثانية أو بدون ذهاب الانتخابات. هذا هم يدعون له.
نعم.
لذلك صار إنه الكيان في وضع مأزون سياسيا وأفق يعني نظام السياسي نظام غير قابل يعني للرضم أو للجوة الموجودة داخل المجتمع الإسرائيلي من نوع نظام السياسي قرر أن يعالجها. وهذا إرهاصات يعني زيادة الاحتلال يعني.
نعم.
هي بالداخل الأكثر شيء يعني
أحسنتم.
هو الوضع الداخلي.
نعم. شكرا جزيلا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصلح، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
حياكم الله على إكرامك.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، حينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم حيث تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنا أدعوكم للتواصل عبر الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00989154899950. ونحن ننتقل وإياكم إلى ما تبقى في المزيد من الفقرات الإنتاجية في هذا البرنامج وإلى فقرتنا واحد الصبار. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحده.
واحة الصبار.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة وأديبة غزية بدأت كتاباتها الأدبية منذ طفولتها. ترك اعتقال والدها في سجون الاحتلال بصمة على كتاباتها لتبدأ من هنا حكايتها مع الأدب المقاومة، حيث التعاطي مع قضايا وهموم شعبها وصولا إلى الحصول على لقب سفيرة الشعر العربي في فلسطين. للمزيد حول الشاعرة أمل أبو عاصي نرحب بها ضيفة معنا في هذا اللقاء الأدبي واحة الصبار لتحدثنا عن كيفية تعاطيها مع واقع شعبها وهمومه. في البداية ياريت بطاقة تعريف لو سمحتي.
أمل أبو عاصي اليازجي شاعرة، عمري 32 خريف، ولدت في غزة مهد وقبلة الصمود والكرامة. تخرجت بكالوريوس لغة عربية الأولى على كلية الأداب، وأدرس الآن ماجستير لغة عربية، وأعمل في عدة مجالات من بينها التدقيق اللغوي ودورات في فن كتابة الشعر.
يا ريت تحدثين عن البدايات الأدبية لك.
بدأت أكتب الشعر عندما كان عمري 8 سنوات، وفي هذا العمر كان والدي أسيرا لدى جنود الاحتلال. طبعا كنت أكتب وأخبئ ما أكتبه من أجل ألا يراه أحد، وأن يكون والدي هو أول من يرى هذه القصائد. حينما خرج والدي كنت في عمر 12 سنة تقريبا، بدأ يتوج هذه الكتابات بنصائحه وتقييماته المتخصصة. بعدها في دراسة الجامعية يعني كان هناك مزيد من التخصص والاطلاع على أنواع الأدب ومميزاته وما يجب أن يكون وما يجب ألا يكون في النصوص الشعرية. طبعا بفضل الله الآن أنا سفيرة الشعر العربي في فلسطين، وشاعرة المقاومة، شاعرة الأسرى، شاعرة الرماد، وبلقيس فلسطين هو اللقب الذي حصلت عليه مؤخرا بعد فوزي بالمرتبة الأولى في مهرجان بلقيس الدولي.
نعم، يعني بالتأكيد ما تكتبين هو محاكاة للواقع الذي تعيشينه ويعيشه الشعب الفلسطيني عموما في ظل هذا يعني الظلم الذي يلحق به. يعني أستاذ أمل، لو تسألنا هل كان لاعتقال والدك أثر على كتاباتك؟
بالتأكيد الإبداع يولد من رحم المعاناة. نجد أن معظم المبدعين على مر التاريخ كانوا يمرون بلحظات صعبة في حياتهم، في تواريخهم، في الظروف المعيشية، في الظروف الاجتماعية التي كانوا يحيونها. ربما كان أثر والدي هو الشرارة الأولى التي أطلقت في أمل روح القصيدة، وكانت حافز، لأنه خصوصا والدي كان سبب أثر الكتابة. وبالتالي كان شعرت رغم صغر سني 8 سنوات كنت في ذلك الوقت أنه يجب أن أواصل أنا هذه المهمة التي بدأها والدي، وإن كانوا قد أثروا والدي لكنهم لن يأثرون جميعا، لن يستطيعوا أن يأثروا كل الشعب. نحن يجب أن نواصل هذه المسيرة. كلما حاولوا أن يضيقوا ويخنقوا، كلما يعني وجدنا من ينحت في الصخر من أجل أن يصنعوا أصدر، إن لم يكن لنا فللأجيال القادمة.
إذن يعني ما يعيشه الشعب الفلسطيني هو ما يمنح الشاعر والأديب قوة في كتاباته. كيف ترك أثره على كتابات الشاعرة أمل أبو عاصم؟
الشعب الفلسطيني ربما له خصوصية، شعب تنفس العزة والكرامة والصمود في ظل زمن أصبح فيه الخوف، وكأنه فيروس يتفشى سريعا كالرشح والسعال تماما في الأمة العربية للأسف. لذلك ليس بغريب أبدا أن تجد أبناء هذا الشعب لا يستسلمون أبدا للواقع، وإنما دوما هم يلتفون على هذا الواقع. وأنظر أقرب مثال في غزة، نحن استطعنا أن نحاصر هذا الحصار وأن ننتصر عليه رغم كل شيء، رغم كل المعوقات، رغم كل ما يرسمونه من أجل أن يخلقوا جيلا مستسلما تماما غير مبال بالواقع، لكن هم فشلوا فشلا ذريعا، ودليل ذلك انتفاضة القدس التي نرى كلنا ونتابع مجرياتها على الساحة.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي ونكمل معها حديثنا حول الأدب الفلسطيني.
نعم أستاذة أمل أبو عاصي، يعني بالتأكيد هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل هذه المواجهة المحتدمة والمستمرة مع المحتل، يعني لو تسألنا كيف يمكن للأديب والشاعر الفلسطيني العمل على تعزيز ثقافة المقاومة لدى الشارع الفلسطيني؟
يعني كما أن المقاوم في ساحة الوطن هو يقدم روحه وربما أولاده وماله أيضا من أجل الوطن، يقدم الشاعر والأديب قلمه من أجل هذا الوطن. في النهاية هو هناك هدف واحد كبير يجمعنا جميعا، كل منا يقاوم بالطريقة التي يستطيع وبالوسيلة التي يمتلك. هذا القلم أعتقد أنه هو مزمار من مزامير داود، أتاه الله سبحانه وتعالى لهذا الشاعر كي ينطق باسم الحق المعذبين، باسم المقهورين في كل مكان وليس في وطنه. ربما تجربتي الخاصة في ذلك تثبت هذا الكلام، يعني رغم أننا محاصرون في غزة ولا نستطيع يعني كم الأعباء التي تقع على نفوسنا وعلى أقلامنا كشعراء، لكن مع ذلك لم يمنع هذا أن أقف بجوار أبناء أمتنا الكبيرة المتسعة التي تعاني. كتبت لأهل اليمن، كتبت لليبيا، كتبت للعراق، لسوريا ولكل المضطهدين في كل مكان. هذه هي مهمة الشاعر، أن يبصر الجوهر، يمسح بدموعه وبأناته الغبار ليرى الآخرون النور عبر كلماته.
نعم، يعني محطات كثيرة وقضايا هامة يعني يعيشها يعني الشعب الفلسطيني في ظل استمرار هذا الاحتلال جاثم على الأرض الفلسطينية، ينتهك المقدسات، يقتل، يواصل إعدامه واستيطانه وتهويده. يعني كيف تعاطت الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي مع هذه القضايا من خلال كتاباتها وما كتبته؟
أنا عندما أكتب في الأسرى، في الشهداء، في هدم المنازل لمنفذي العملية الاستشهادية في أراضينا المحتلة، أشعر أنني أوثق للتاريخ، أشعر بأنني أكتب لأتأكد من أني ما زلت حية وسط زحمة الموت العشوائي. هذه مهمة، مهمة في الحقيقة، مسؤولية هي ملقاة على كاهل كل أديب أن يوثق ويكتب من أجل أن يعرف العالم أجمع ما الذي يحدث. أنت تتفاجأ عندما تعرف أن هناك عربي لا يعرف ما معنى غزة، لا يعرف من هي غزة، لا يعرف أن في فلسطين منطقة محاصرة اسمها غزة، لا يعرف عن معاناة أهالينا في القدس، عن معاناة أهالينا في الضفة. هذه كلها أمور الشاعر يبينها في قصائده وتصل إلى القلب مباشرة، لأنه ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب دون استئذان.
نعم، أخيرا الشاعرة والأديبة أمل أبو عاصي يعني سفيرة شعر المقاومة كما أسلفتي وتحدثت، يعني كيف حصلت على هذا اللقب؟ وفي الختام يعني يريد لو تسمعين أبرز ما كتبتي.
ربما يعني سفيرة الشعر العربي في فلسطين يختلف عن لقب شاعرة المقاومة. شاعرة المقاومة كان عبر قصيدة شاركت بها في مسابقة للقب شاعر المقاومة، تتحدث عن المقاومة ودورها البارز في التاريخ الفلسطيني. إن كنت أسمعك شيئا، فمقطع من قصيدة أربعة فصول الضباب، وهي إحدى القصائد التي ألقيتها على منصة بلقيس في الجزائر. قلت فيها: لمدينة تطفو على البركان وتنام دون مظلة الأجفان، أحلامها وئدت فلا هي قد نجت أو حلمها ينجو من النسيان، وتوطنت بالصبر حتى لم يعد في الكون صبر يستطاع لساني، لمدينة حبست فلا هي سافرت في الحلم أو فاءت إلى الوجدان، حتى استفاقت دون صحو وانبرت تقضي على النيران، بالنيران الموت خدها تراها مثلما خان الصحاب، تخونها العينان تمشي على سيف الصراط، فهل نجا من كان يمشي مشية السكران؟ ظمأ ولم تزل الأماني حاملا بتنهدات الحب والتحنان، ظنت وبعض الظن سم قاتل أن العروبة عزة وتفاني، أن العروبة إن عرت ستلمها بفؤادها المخضل بالإحسان، ظنت وأهل الذل أشبعهم هوى درجوا على الإذعان والخذلان، لمدينة مثل البتول طهارة رغم المواجع والهوى الفتان، أسميتها مما يجود جمالها، أسميتها قديسة البلدان.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة أمل أبو عاصي اليزجي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، والذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لابد لنا من الشكر لضيفنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ محمد خليل مصدح الذي كان معنا وتحدث إلينا عن مسألة إسقاط تمديد قانون الطوارئ وتداعيات هذا الأمر، حيث عبر بأن حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنت اقتربت مرة أخرى من نهايتها بعد الهزيمة الساحقة في التصويت على تطبيق القانون الجنائي في الضفة أو ما يعرف في قانون الضفة، وما جرى هو أكبر ضربة للائتلاف منذ انشقاق عضو الكنيسة عتيد سليمان منها، وأول مواجهة حقيقية مع تبعات انشقاقها، وهذا ما سيؤدي بالكيان إلى المزيد من الأزمات الداخلية، مما يؤدي إلى احتمالات تصدير هذه الأزمة إلى الخارج ومغامرات أخرى للكيان الصهيوني الذي أكيد سيهزم فيها. شكرا جزيلا لكم لحسن متابعتكم وطيب إصغائكم مستمعينا الكرام، وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار، وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيد